الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو الدرس 84 من روضة الناظرين، شرح منهج السالكين، وما زلنا في كتاب الصلاة وفي باب صفة الصلاة. في هذا الدرس بإذن الله تعالى الكلام على بعض أركان الصلاة، وهي القيام مع القدرة وما يتعلق بتكبيرة الإحرام. قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعد رحمه الله تعالى: فإذا قام إلى الصلاة، قوله فإذا قام إلى الصلاة، القيام في الصلاة مع القدرة من أركان الصلاة المفروضة. دليل ذلك حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صل قائما. عمران كان به بواسير، فشكى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. قال النووي رحمه الله تعالى: فالقيام في الفرائض فرض بالإجماع، لا تصح الصلاة من القادر عليه إلا به. انتهى من المجموع. إذن القيام في الصلاة مع القدرة يعتبر ركنا من أركانها، وأما من عجز عن القيام في الصلاة فيسقط عنه، فلا واجب مع عجز، لقوله: فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وقول الله عز وجل قبل ذلك: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أن من لا يطيق القيام يصلي جالسا. إذا لا خلاف في ذلك بين أهل العلم. هذا ما يتعلق بالقيام للصلاة في الفريضة. وأما النافلة فيجوز القعود فيها ولو كان قادرا على القيام، لكن الأجر يختلف من المعذور إلى غيره. دليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها، سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالليل فقالت: كان يصلي ليلا طويلا قائما، وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ قائما ركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. رواه مسلم. وهذا أمر مجمع عليه. قال النووي رحمه الله تعالى: فيه جواز النفل قاعدا مع القدرة على القيام، وهو إجماع العلماء كما في شرح مسلم. لكن كما تقدم، الأجر للقاعد مع القدرة على القيام نصف أجر القائم، بخلاف من صلى قاعدا لعذر فإنه يؤجر أجرا كاملا بإذن الله تعالى. دليل ذلك حديث عمران بن حصين رضي الله عنه في البخاري قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. أخرجه البخاري. إذن هذا ما يتعلق بالقيام مع القدرة في الفرائض، أنه ركن من أركانها. وأما في غير الفرائض في النوافل فيجوز الصلاة قاعدا ولو كان الإنسان قادرا على القيام، إلا أنه يكون كأجر له من الأجر نصف ما للقائم. الركن الثاني من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام. قال رحمه الله تعالى: فإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، أي يكبر تكبيرة الإحرام قائلا: الله أكبر. ولا تنعقد الصلاة إلا بقول المصلي: الله أكبر، لما فيها من التعظيم والتخصيص، وغيرها لا يقوم مقامها، بل ولا يؤدي معناها كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره. فلا تنعقد الصلاة إلا بها، لا تنعقد الصلاة إلا بقول الله أكبر، ولا يجزئه غيرها. وعليه عامة أهل العلم، مالك والشافعي وجمهور السلف والخلف، وهي ركن من أركان الصلاة، أي تكبيرة الإحرام. فما هو الدليل على ذلك أنها من أركانها؟ أولا حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. متفق عليه، فكبر، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. ثانيا حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. رواه أبو داود بإسناد حسن. الحديث هذا صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وحسنه شيخنا يحيى بتحقيقه على السنن الصغير بشواهده، فله شاهد من حديث عند ابن ماجه من حديث أبي سعيد، وفيه ضعف، لكن كذلك حديث جابر، وكلها يشهد بعضها لبعض، فيتقوى حديث علي رضي الله عنه. قال النووي رحمه الله تعالى: فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها. هذا مذهبنا، أي مذهب الشافعي، ومذهب مالك وأحمد وجمهور السلف والخلف. انتهى من كتابه المجموع. إذن تكبيرة الإحرام من أركان الصلاة، ولا تجزئ إلا بقول الله أكبر، وعرفنا أدلة ذلك. فما هي المواضع التي ترفع فيها اليدان في الصلاة، وما هي كيفياتها؟ قال رحمه الله تعالى: فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر ويرفع يديه. قوله يرفع يديه، أي يرفع المصلي يديه عند تكبيرة الإحرام، وتكون الأصابع ممدودة غير مقبوضة. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفع يديه مدا، يرفع يديه مدا إذا دخل في الصلاة. رواه أحمد بإسناد صحيح، وصححه وهو في صحيح أبي داود. ولهذا الرفع ثلاث كيفيات: الأولى الرفع قبل التكبير، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر. إذن رفع قبل أن يكبر ثم كبر. هذه رواية مسلم، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، ووجه في مذهب الشافعي. الكيفية الثانية لرفع اليدين الرفع مع التكبير، أي يقارن التكبير الرفع، لا يسبقه ولا يتخلف عنه، لحديث ابن عمر في البخاري: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه. رواه البخاري، ومذهب الشافعي وأحمد. الثالثة، الكيفية الثالثة، الرفع بعد التكبير، يبدأ بالتكبير يقول الله أكبر ويرفع يديه، لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، فعن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ثم رفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، إذا صلى كبر ثم رفع يديه. فهذا دليل على أنه رفع يديه بعد أن كبر. وحديث ابن عمر الأول عكس ذلك، حديث ابن عمر الأول رفع يديه ثم كبر، وهذا كبر ثم رفع يديه، عكس الأولى. وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل هكذا، رواه مسلم، وهو قول في مذهب الحنفية. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في تمام المنة: وبعد صحة الحديث فلا عذر لأحد في التوقف عن العمل به، ويعمل بهذه الكيفية جميعا تارة وتارة، لأنها من تنوع العبادات. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: فالحق العمل بهذه الهيئات الثلاثة، تارة بهذه تارة بهذه تارة بهذه، لأنه أتم في اتباعه عليه الصلاة والسلام. انتهى.